إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ وهذا السؤال إنما هو تبع لما مضى معنا في الدرس الأخير، وهو السؤال حول معرفة علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق مخلوقاته. وقلنا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ومرت معنا أدلة القرآن. وها هو المؤلف رحمه الله تعالى كذلك يذكر من السنة ما فيه كفاية ودلالة على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. وقد أشار العلماء رحمهم الله تعالى أن السنة بشتى صورها دلت على علو الله، وأعني بذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية، كل ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دلل فيها على علو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وحديث الأوعال رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي، إلا أنه معل، ففيه رجل راوي تغير بآخره، فالقول فيه أنه القرب للضعف أقرب. قال: وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرق في من فوق سبعة أرقعة. وهذا الحديث أصله في الصحيح في قصة تحاكم سعد أو تحكيم سعد في يهود بني قريظة، عندما حكم فيهم بأن تسبى النساء ويقتل الرجال، قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله. هذا الذي ثبت في الصحيح. أما ما يتعلق زيادة من فوق سبع سماوات كذلك، هذا مما توقف فيه جماعة من العلماء بتصحيحه، إذ أن هذه الزيادة جاءت من قبل راو يخطئ. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث الجارية الشهير، عندما سألها نبينا عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث إخواني في الله من الأحاديث الصريحة الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض، في أن نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الجارية بهذا السؤال: أين الله؟ فأجابت الجارية بكلام واضح، قالت: في السماء. وهذا إن دل على أن ذلك من المقرر عندهم ومن المسلمات في هذا الباب، بأن الله جل وعلا في العلو، فقالت: في السماء، فكان ذلك دلالة على إيمانها، أي الإيمان الظاهر. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وبهذا حكم نبينا عليها بالإيمان. وقد ذكر العلماء كالذهبي وجماعة من أهل العلم أن هذا الحديث مما يستفاد منه فائدتين: أولاها جواز السؤال بأين الله، وبجواز إجابة المسؤول: في السماء. فهذا مما دل عليه الحديث. فالفائدة الأولى جواز السؤال بأين الله، وذلك لأن النبي سألها بهذا السؤال: أين الله؟ ف فهل يعقل بعد هذا أن يتجرأ من يتجرأ ويحرم على الناس هذا السؤال؟ حتى أن وجدنا من يشنع على بعض الناس، من سأل أين الله يشنع عليه السؤال، وأن هذا السؤال مما لا يطرح، بل حتى أصبحت في بعض المذاهب عندما تعلم المريد والصغار والصبيان ومن أراد أن يدرس عندهم أن من الأسئلة التي لا ينبغي أن تطرح في الله جل وعلا وفي ذاته لا تسأل بأين، لا يجوز أن تسأل بأين. وما الدليل على عدم الجواز؟ الله أعلم ما الدليل الذي يمنع من هذا. وها نحن نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل بهذا السؤال، ولنا فيه إسوة ولنا فيه قدوة، فمن أراد أن يزحزحنا عن ذلك فليأتي بالبينة. أما التخرصات والتكهنات والاعتراض على شرع الله والرد على نبينا عليه الصلاة والسلام نسميها وقاحة، نسميها قلة أدب، نسميها صفاقة إزاء السنة النبوية. فإذا سأل نبيك يا عبد الله بسؤال شرع لنا أن نسأل هذا السؤال أين الله، ثم الإجابة كان من الجارية قالت في السماء. ما الذي فعل نبينا عندما سمع بهذه الإجابة؟ هل وبخ؟ هل عاتب؟ هل غضب؟ هل تأفف؟ هل نكر عليها الإجابة؟ لا، بالعكس، وإنما شجعها وشجع غيرها من أهل الإسلام، قال اعتقها فإنها مؤمنة، حكى الإيمان عليه الصلاة والسلام في حق الجارية. فدل ذلك كما قال العلماء في حديث الجارية جواز السؤال بأين الله، وجواز إجابة المسؤول بقوله في السماء، فهذا لا اعتراض. ولهذا قال الذهبي وغيره أن من أنكر هذين المسألتين أين الله في السماء فإنه كالمنكر على رسول الله، الذي ينكر هذا وينكر ذاك كأنما أنكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا سلفا الحديث في صحيح مسلم وهو من الكتاب الذي تلقاه العلماء بالقبول والأمة من خلفهم تبعا، فلا يأتي كذلك متهوك بعد هذا ويتجرأ لحمية في قلبه وضغينة في صدره وحقد على هذه المسألة العقدية الذي ربما ما اتسعت لها قلوب أهل الأهواء والمبتدعة، فإذ بهم أرادوا أن يتخلصوا من هذا الحديث، فإذ بهم لجوا إلى التضعيف، قالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ضعيف، كما تجرأ الكوثري وجماعة من أتباعه أنهم دندنوا على هذا الوتر بضعف الحديث وهو في صحيح مسلم. ومن الذي عساه ضعف هذا الحديث؟ الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، احتج به أئمة السنة، احتج به إمامنا الشافعي، واحتج به مالك وأحمد، وقال بتصحيحه جماعات وطوائف من أهل العلم كالإمام مسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحافظ بن حجر والذهبي والبغوي وجماعات من الأمة، وما علمنا أحد من المتقدمين صرح بتضعيف هذا الحديث. وأنبه إلى من اغتر ببعض المبتدعة إذ سودوا صفحات يدندنون حول حديث الجارية يريدون أن يسقطوه أرضا، فما الذي فعلوا؟ الحديث في صحيح مسلم، فذهبوا وبحثوا عن رواية ضعيفة، نعم توجد روايات ضعيفة، فقالوا انظروا لهذه الرواية المنكرة، وحنا معكم أن تلك الرواية منكرة ضعيفة، فإذ بهم ماذا؟ يسحبون هذه الرواية الضعيفة ويجلبونها ويأتون بها ويجرجرون الضعيف إلى أن يأتي إلى الحديث الصحيح، يقول وهذا الحديث فيه إشكال، وأن هذا الراوي يأتي بهذه اللفظة ويأتي بهذه اللفظة، وهنا عندي جارية تكلمت وهنا عندي جارية أشارت، إذن دل هذا الحديث على اضطرابه، فالحديث مضطرب يرمى به. ما هذه الألعوبة؟ ما هذه الألعوبة التي تتلاعبون بها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أمر سهل، فتحتم للزنادقة أبوابا، فيمكن لأي زنديق أن يأتي لحديث في البخاري ويأتي برواية مشابهة جاءت في المعاجم وفي المصنفات بإسناد ضعيف، فيسحب هذه الرواية إلى أختها الذي في البخاري، ويقول انظروا هنا ما الذي قاله الراوي، وهنا ما الذي قال الراوي، هنا في اختلاف روايات. إذن هذا الحديث يرمى به. والثالث والرابع والخامس والسادس، من هذا الذي يفعل هذه الفعلة؟ الجهلة، الذي ليس عنده تقوى لله جل وعلا، وهذا ليس بأسلوب. الحديث المضطرب هو الحديث الذي تتكافئ طرقه ويكون بإسناد واحد، أما هذا إسناد مختلف وهذا إسناد مختلف، فكل يحكم على حدة. أما أنك تأتي بالجميع ثم تجعله في باب واحد ثم ترميه بالاضطراب ثم ترمي به، إذا ما ستبقي شيئا من السنة. فانتبه يا عبد الله من هذا التلاعب، وإنما يفعل ذلك من قل دينه وضعف إيمانه وحملوا الحقد إلى هذا المسعى، إلى أن كل ما يراه مخالف لعقيدته سرعان ما يذهب إلى الطعن وإلى تكذيبه. لا يا عبد الله، سلم. الحديث في صحيح مسلم لا غبار عليه، تلقاه العلماء بالقبول والأمة على إثرهم، فهو صحيح 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 لا مغمز فيه. وأما الروايات التي جاءت له شواهد فهذه يعطى حكمها، إن كان ضعيف ضعيف، وإن كان موضوع موضوع، إن كان منكر منكر، لكن هذا الذي ثبت بإسناد صحيح لا مغمز فيه. فحديث الجاري إخواني في الله يعتبر شجا شوكة في حلوق المبتدعة، ومع ذلك هب أنهم استطاعوا على إسقاط هذا الحديث، فما تقولون بعشرات الأحاديث وهي كلها تصب إلى إثبات علو الله جل في علاه. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المعراج جاء من حديث أبي ذر وجاء من حديث أنس كما في الصحيحين، قصة معروفة يعرف الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، قصة معروفة تربينا عليها صغارا ونموت عليها، عقيدة من عقيدة أهل الإسلام بأن النبي أعرج به. إلى أين أعرج به؟ إلى أين يا قوم أعرج به؟ إلى السماء. إلى من؟ إلى من؟ إلى لا أحد، كما يقول مبتدعة ما هنالك شيء فوق السماء. إذا لمن عرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث المعراج عبارة عن آلة أو قل دابة ركبها نبينا عليه الصلاة والسلام وسار به في السماوات السبع، في السماوات السبع، في أطباق السماء، حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بفرضية الصلوات الخمس. هذا وجه من وجه علو نبينا أو ارتفاع نبينا، حتى قرب من السماء السابعة حتى سمع صريف أقلام الملائكة، سمع بصريف أقلام الملائكة، وحين أوحى إليه ربه بخمسين صلاة ثم نزل نبينا فلقي من في طريقه؟ موسى عليه السلام، فسأله عما افترض ربنا عليه فأخبره بخمسين صلاة. بماذا ذكره موسى؟ بأن هذه مشقة، لقيت من العنت من بني إسرائيل ما لقيت، وإن أمك لن تقدر على خمسين، فاذهب فارجع لربك. فما الذي فعل نبينا؟ أين ذهب؟ نزل؟ أم ذهب إلى الجوانب؟ أم ارتقى إلى الأعلى؟ صعد إلى الأعلى. إلى من؟ إلى ربه. لما؟ يراجع في أمر الصلاة. فلا يزال نبينا يراجع ربه، ينزل من عند الله ثم يمر على موسى فيستنصح نبينا موسى فيرشده إلى التخفيف فيصعد إلى ربه. وهذه أمارة أخرى دالة على علو الله سبحانه وتعالى، لا فيها خفاء ولا في ذلك تعنت، إلا من أغلق الله على قلبه. فآية في حديث المعراج إخواني في الله من أعظم الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، حتى حيث أن النبي أعرج إليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. كذلك هذا الحديث في أن الملائكة يأتون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يعرجون إلى الله، وقد مر معنا في الدروس الماضية بأن العروج بمعنى الصعود، فتعرج الملائكة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحديث كان في الصحيحين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. والحديث كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. فالطيب أين محله؟ محله الصعود، محله الارتفاع. إلى أين؟ إلى الله. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فهذا دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث، فالشاهد: قضى الله الأمر في السماء، وقلنا في السماء أي في العلو. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك كثير. وغير ذلك كثير أي أدلة السنة كثيرة جدا. من ذلك مثل، على سبيل المثال مما يذكر في البرهان من السنة النبوية على علو الله، ما جاء في دعاء الساجد الذي يدعو فيه يقول: سبحان ربي الأعلى، اعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى. فأعماذا عسى المبتدع أن يقول بهذا الدعاء. قال: وهكذا ما جاء في حديث زينب كما جاء في البخاري أنها كانت تفتخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: أنتن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. وهكذا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو الله جل في علاه. وأحاديث كثيرة جدا جدا. وهكذا هذا كله من قوله، وأما من فعله ما ثبت كذلك في الصحيح أن نبينا في خطبة يوم عرفة عندما خطب بالناس واستشهد الناس: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ورفع يده إلى السماء عليه الصلاة والسلام إقرارا واعترافا بالإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في العلو. فهذه إخواني في الله أدلة كثيرة وكثيرة جدا. ومن أراد المزيد فلينظر إلى ما كتبه علماؤنا كأمثال الذهبي في كتاب العلو، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش بمئات الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. جميع المخلوقات كلها قد أقرت بعلو الله سبحانه وتعالى، ما أنكر ذلك إلا الجهمية. وتطلق الجهمية على كل من عطل صفات الله، فيدخل في ذلك الأشاعرة، ويدخل في ذلك الماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية الأوائل. هؤلاء أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، حتى قال عوام بن بشر رحمه الله تعالى، قال: كان بشر المريسي ومن معه لا يقرون بأنه في السماء شيء، ما يعترفون في السماء، ما هنالك إله، ما هنالك رب. ولهذا تجد أن هؤلاء المبتدعة يتخبطون إن سئلوا أين الله، لربما منهم من يعترض أولا على طرح السؤال، وبعض إن أجاب أجاب على مضض، فماذا عسى أن يجيب؟ إما أن يقول بأن الله في كل مكان، يعني هرب من علو الله، هرب من مقام العلو الذي العقلاء بأجمعهم يقولون بأن العلو منزلة كمال، لكن ما أرادوا لله العلو. فما الذي جعلوا لله؟ جعلوا لله الدنو، جعلوا أن الله مع خلفه يسير معهم، وأينما كانوا يكون معهم. هذا قول الحلولية، قول الاتحادية، الذي لا ينزهون الله عن الحشوش وعن الحمامات. فالله عز وجل عباد الله يترفع عن هذا، بل قال علماء: من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر. لأن من قال هذا هو سيلتزم بأمرين اثنين لا ثالث لهما. من قال بأن الله في كل مكان بنفسه وبذاته معنا، معناه أنه سيلتزم بأمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقول بأن الله متعدد أو يقول بأن الله متجزئ. أما القول الأول بأن الله متعدد، بأن الله هنا وهنا 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 وإلهنا واحد جل في علاه ليس بمتعدد، هذا قول يقول به الحلولية. والإلزام الثاني أو يقال بأن الله متجزئ، بأن الله واحد لكنه على أجزاء، جزء منه هنا وجزء منه هنا وهنا وهنا، وهذا هو الكفر بعينه. فعباد الله ما ينبغي لأحد أن يخاصم في عقيدة واضحة وضوح الشمس دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة وبإجماع الأمة، ما كابر وما خالف أحد قط في علو الله سبحانه وتعالى. بل ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن الدواب والكائنات كانت تقر بعلو الله سبحانه وتعالى، وذكر على ذلك شواهد من الحشرات أن ربما بعض الكائنات والحشرات إذا أرادت أن تنتج إلى الله لربما رفعت قوائمها إلى السماء، وذلك لما جعل الله من غريزتها بعلو الله. ولكنها المكابرة إخواني في الله، فلا يكابرن أحد لهذه العقيدة الصحيحة، فالسنة الواضحة بل السنة المتواترة سواء ما كان منها القول والفعل والتقرير كلها يؤول إلى هذا المآل الوحيد الأوحد بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.